شباب الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه حلقة عاشرة من حلقات كلمة سواء، والتي نطرح فيها كلمة سواء بيننا وبين الشيعة علنا نصل إلى الحقيقة وإلى الطريق المستقيم كما أراده المولى عز وجل في قوله تعالى: قل إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، على اعتبار أن حبل الله كما فسر من الأمة كلها إلا فريق فسروا خلاف ذلك أنه القرآن الكريم. سمح لي في بداية هذه الحلقة مشاهد الكرام أن أرحب بضيفي الكريمين سماحة السيد محمد الحاج حسن، رئيس الطريق الحر بلبنان. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، يعني كان شيخ محمد يدخل معنا تليفونيا في بداية هذه الحلقة إلى أن تأتي الكهرباء. يبدو أن الحي الذي يحيا فيه في لبنان منقطع عنه الكهرباء، يعني ودي رسالة كمان لوزارة الكهرباء في لبنان. أيضا رحب بالشيخ خالد الوصابي، يعني الباحث في الفرق المعاصرة. رحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك يا أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام وبالشيخ محمد الحاج حسن.
شكرك. يعني ندندن في البداية حول ما طرح بالأمس، لو لك أي تعليق إلى أن انضم إلينا الشيخ محمد الحاج حسن، تفضل.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة أن موضوع الإمامة كما كررنا ورددنا مرارا وتكرارا هو أهم النقاط الخلافية بين الشيعة والسنة. وإذا استطعنا أن نصل إلى نقطة مفصلية بين موضوع الإمامة بين السنة والشيعة، هل الإمامة منصوص عليها من قبل الله عز وجل، وأن الإمام لا يحكم إلا بنص من قبل الله عز وجل في أناس محددين بعدد محدد لهم مواصفات محددة، وبالتالي يعتبر هذا أصلا قدح في القرآن الكريم الذي لم ينص على عددهم ولا على صفاتهم ولا على النص على إمامتهم؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه القدح كذلك بالصحابة رضي الله عنهم، لماذا خالفوا هذا الطريق؟
طيب، بعد إذنك انضم إلينا سماحة الشيخ محمد الحاج حسن. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير. كنا بالأمس شيخ محمد يعني توقفنا عند أدلة الإمامة دليل، على اعتبار أنك اليوم سوف تسق لنا دليلا نناقشه إلى أن تنضم إلينا عبر سكايب، فنبدأ بالتليفون، تفضل.
يعني أنا اتصال حوله لعندكم لأقول كلمتين: أننا ننتظر إصلاح الإنترنت عندنا لنستطيع أن نكون معكم حالة أريحية ولا يسمح لنا أن نكون مرتاحين في النقاش وفي الحوار. فأنا يعني خلوني على الخط لأتقدم بالاعتذار من المشاهدين ومن القناة ومن جنابة الكهية الكريم وصاحب السماحة، وبانتظار ينتهوا من عملية التحضير للإنترنت. نعم. وبعدها إن شاء الله تعالى سنتصل ونكون معكم إن شاء الله.
إن شاء الله، خلاص، في انتظار تشريفك شيخ محمد. شكرا جزيلا لك. نكمل شيخ خالد. يبقى إحنا قلنا نقطة أول، نقطة الثانية، تفضل.
إذن الأثر الأول هو يعني ماذا يترتب لو صح مذهب الشيعة، وماذا يترتب لو صح مذهب السنة. إذا صح مذهب الشيعة أن الإمامة بالنص، لابد أن الله سبحانه وتعالى يكون قد نص عليه، وبهذا فيه اتهام للقرآن أنه لم يشر إلى هذه القضية الأساسية المفصلية التي انقسم المسلمون فيها إلى أقسام، بل انقسم الشيعة أنفسهم إلى فرق. ولو سألت سائلا أو لو سألت إنسانا فقلت له: ما هو السبب إلى انقسام الشيعة أنفسهم إلى الزيدية وإسماعيلية واثنى عشرية وفطحية كله راجع إلى قضية الإمام وصفات الإمام؟ كله هذا التشظي وهذا الانقسام راجع إلى موضوع الإمامة، وإلا ما الذي قسم الإسماعيلية والاثنى عشرية؟ سؤال، ما الذي قسمهم إلى
الإسماعيلية؟ توقفوا عند إسماعيل بن جعفر وأصبح هو المهدي.
هل يرجع إلى شيء آخر غير الإمامة؟
لا،
هنا السؤال.
لا
ما الذي قسم الزيدية والاثنى عشرية؟
وجعلوا يتوقفون على الإمام زيد بن علي.
مسألة الإمامة يرجع إليها. الفطحية كذلك الكيسانية.
نعم.
كل هذه الفرق والجماعات ناتجة عن ذلك. ينتج على ذلك القدح في جميع الصحابة. وأن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا منهج غير ما دل عليه القرآن وغير ما دل عليه السنة. وبالذات لا يعتبرون عدول. لأن الإنسان إذا فهم الدليل القطعي الذي فيه نص على إمامة علي بن أبي طالب ثم خالفه متعمدا أقل أحواله أن يكون فاسقا. ثم نأتي في تثبيت الإمامة إلى الاستدلال بأحاديث الصحابة أنفسهم. يعني أنت تستدل بحديث أنت قد جرحت صاحبه. يعني أنس بن مالك في حديث الطير. يعني حديث الطير ما هو الذي ممكن نأتي. حديث الطير يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب طيرا ليأكله فقال اللهم أتني بأحب الخلق إليك ليأكل معي من هذا الطير. فكان أنس بن مالك هو الحارس للنبي عليه الصلاة والسلام في باب البيت. فجاء علي بن أبي طالب يدق الباب. فقال له أنس بن مالك رسول الله مشغول. توقع أنس الآن صدق ولا كذب؟
كذب.
إيه على بناء على هذا الرواية المكذوبة الحديث المكذوب. ثم جاء علي بن أبي طالب مرة ثانية يدق الباب. يعني أن الله هيئه ليلبي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى الباب فقال له أنس بن مالك إن رسول الله مشغول فرجع. فرجع. فجاء في المرة الثالثة فدق الباب فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أنس افتح. ففتح فإذا به علي بن أبي طالب. قال له ما أخرك عني يا علي؟ قال أنس بن مالك يقول
إنك مشغول.
إنك مشغول. فقال يا أنس ليش قلت أني مشغول؟ هذا معنى الحديث. قال إني كنت أود أن يدخل واحد ثاني من الأنصار.
يركز كده يعني ما...
اتهام لأنس بن مالك أن يكذب وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له شيء ولم يتخذ موقفا إيجابيا تجاه أنس بن مالك. طيب من هو الراوي لهذا الحديث؟ سؤال. أنس بن مالك. كيف تقبلون روايته وأنتم تقولون كذب؟ يعني هذا حديث الطير
تقدحون فيه؟
لا يمكن أبدا. إذن نحن كنا نتحدث عن آثار الإمامة التي ادعوها وكنا قلنا القرآن الكريم ووصلنا عند القرآن الكريم
بعض الالتزامات
بعض
الالتزامات
الأمور التي ينتج منها إذا كان القرآن محرف. طيب نسأل الشيعة سؤالا هل القرآن الكريم الذي بين أيدينا محرف؟ فإن كان محرفا فقد سقطت الإمامة. ليش سقطت الإمامة؟
لأنه بيستدلوا بالقرآن على الإمامة.
طيب سؤال هو حرف من أجل الإمامة يعني قالوا أن الصحابة حذفوا منه الآيات التي كانت تدل على إمامة علي
مناقب علي.
نقول إذا قلتم أن القرآن محرف سقطت الإمامة وإذا قلتم أن القرآن صحيح سقطت الإمامة
في كلا الحالتين.
في كلا الحالتين
على سن لم تكن هناك آية محكمة تقول بهذا الأصل هو الإمام.
جميل جدا. كيف إذا كان محرف سقطت الإمامة وإذا كان غير محرف سقطت الإمامة؟ لأنه إذا كان محرفا خلص سقطت الإمامة لأن القرآن محرف كيف تستدلون بقرآن محرف. وإن كان غير محرف ما فيه دليل على الإمامة.
تمام.
لا يوجد فيه. فبكلا الحالتين هم ادعوا تحريف القرآن الكريم
من أجل الإمامة.
من أجل الإمامة. فإن كان محرفا فلا يدل على الإمامة. خلص خلص سقطت.
أفضل شيء أنت قلته أول أمس شيخنا أنه هو إيه يعني قالوا بتحريف القرآن من أجل الإمامة ثم يستدلون على الإمامة من القرآن.
من القرآن.
يعني نعم. دي شيء غريب. يعني.
أيضا نسأل سؤال يعني مثلا هذا السؤال وجهه لعلي الكراني. علي الكراني يقول في أحد المقاطع الفيديو موجود قال نحن لا نقول أن من أخطأ أو قال أن حرفا زائد في القرآن الكريم أو حرفين هو كافر. لا نقول أخطأ يعني هو يريد أن يرقع لرجل منهم اسمه النوري الطبرسي.
نعم فصل الخطاب.
النوري الطبرسي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرض في إثبات تحريف كتاب رب الأرض. يريد من هذا يقول أن الصحابة حذفوا الآيات التي كانت تدل على الإمامة. طيب هو لا يريد أن يقول من قال بتحريف القرآن كافر. ليش؟
عشان النوري الطبرسي.
لأجل النوري الطبرسي لا يكفر. طيب سؤال الذي يقول أن آية من القرآن الكريم حرفت ليس بكافر؟
الذي يقول بآية محرفة من القرآن كافر.
طيب نحن نأتي ترقي. واحد قال أن آية من القرآن الكريم لو قال بتحريفه أخطأ ليس بكافر. طيب لو قال رجل بعشر آيات من القرآن محرفة
مثلا
إيش سيكون حكمه؟ لو قال سورة
لو قال القرآن كله
لو قال نصف القرآن ثلث القرآن ربع القرآن كم المقدار يعني؟ كم نعذره يعني، كم الآيات التي يمكن أن يكون معذورا فيها
الحد الأقصى.
أيوه. نقول من هنا يكفر، من هنا لا يكفر، هذا هو السؤال. هذا السؤال نريد الآن تحديد ما هي. إذا قال أن آية من القرآن الكريم محرفة نقول مخطئ فقط، ما نقول كافر. إذا قال آيتين، ثلاث آيات، سورة، ثلاث سور، أربع سور، إذن هذا بالنتائج إيش القول بتحريف بالإمامة.
المهم شيخنا وهي إن, إن, إن القرآن هو الثقل الأكبر والإمامة الثقل الأصغر أو نعم. الأيترة. طيب يعني القرآن هنا لما يقول أن الذي يقول بتحريف القرآن مجتهد أو ليس بكافر،
وإذا
يعني لا تكفر الناس على إنكار واحد من الأئمة على الثقل الأصغر، يعني الذي يتجرى على الثقل الأكبر
هو ما ينكر ذات الإمام. أنكر دليل إمامته، يعني مثلا عندنا أن زين العابدين رجل صالح فاضل عالم ما في إشكال فيه، لكن هل يدل على أن هذا إمام منصب من قبل الله عز وجل؟ أنا أنكر إمامته، أنكر أن الله فرض علي أنه إمام. يعني هنا السؤال، يعني ما حكم إنكار إمامة هذا الرجل؟ يعني الثقل الأصغر هنا السؤال. أيضا إذا كان القرآن محرف من أين يأخذون دينهم له؟ لأن السنة النبوية إنما هي شارحة للقرآن ومبين القرآن، وقد جاءت أحاديث كثيرة عند الشيعة أننا نرجع الأحاديث إلى القرآن الكريم. فإذا كان القرآن الكريم نفسه محرف من أجل الإمامة، من أين يأخذ الشيعة دينهم
مثلا يعني.
من أين يأخذون دينهم؟ أيضا من الأسئلة، لو قال قائل أنتم ليش تكفرون الذي يقول بتحريف القرآن الكريم؟ نقول كفرناه لإقراره أنه ليس له قرآن. ليس له قرآن صحيح. يعني رجل يقول هذا القرآن الكريم محرف، طيب هل عندك قرآن صحيح؟
تلاهن.
ما في عنده قرآن. إذن ما في فرق بين الرجل الذي ليس مسلم والرجل الذي ليس عنده القرآن صحيح، هذا كافر وهذا كافر. إذن نأتي إلى الآثار، وهو الآثار المترتبة على ذلك من السنة النبوية. يعني مثلا هم قالوا على أن هناك أحاديث كانت تدل على إمامة علي بن أبي طالب أخفاها الصحابة، أخفاها الصحابة، وبذلك اتهموا الصحابة بالخيانة، لأنهم عندهم ليسوا أمناء على السنة، ولهذا قالوا يريدون أناسا معصومين، لأن الصحابة أولئك الآخرين غير مأمونين على نقل
الدين،
على نقل الدين ونقل السنة، لأنهم أخفوا الأحاديث التي كانت تدل على إمامة علي بن أبي طالب. بل بعضهم قال على أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لماذا عمي؟ لأنه كان يعلم الأحاديث التي تدل على إمامة علي بن أبي طالب، فسأله علي بن أبي طالب هل تعرف الدليل على إمامتي؟ فعلي بن عباس
أنكاره يعني. فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى.
هذا في أبيه العباس بن عبد المطلب. لكن
عبد الله
بن عباس دعا عليه علي بن أبي طالب فعمي بصره. ليش عمي بصره؟ قالوا لأنه أنكر إمامة علي والأدلة على إمامته،
وهو ترجمان القرآن أصلا.
نعم. إذن ينتج علينا أو عندنا نحن، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم تآمروا على إمامة علي بن أبي طالب وأخفوها وأنكروها، طيب هؤلاء عدول أو غير عدول؟
لا، غير عدول
بالنسبة لهم.
نعم.
بالنسبة للشيعة. إذن هؤلاء غير العدول لا نأخذ عنهم أحاديث الإمامة. يعني مثلا هذا كتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، ناقل أكثر هذه أحاديث عن الصحابة تدل على إمامة علي بن أبي طالب. أنت يا عبد الحسين يعني شرف
كيف الدين، تأخذ ممن تكفرهم؟
كيف تأخذ
من ليس بعدول؟
هل الأحاديث هذه التي نقلتها عن أنس بن مالك ونقلتها عن فلان من الصحابة وفلان وفلان وابن عباس، هل هؤلاء كانوا يؤمنون بإمامة علي أو لم يكونوا يؤمنون بإمامة؟
لا يؤمنون
بإمامة. فإذا كانوا لا يؤمنون بإمامة علي بعد النبي مباشرة، هل هم عدول أو غير عدول؟
غير عدول.
طيب كيف تأخذ دينك من غير العدول؟ كيف تأخذ هذه الأحاديث؟ لأنه قلنا في أيام مضت إن القدح في الصحابة يسقط الإمامة مباشرة، لأن الأحاديث الإمامة جاءت من قبل الصحابة
عن طريق الصحابة،
فهكذا القدح في الصحابة يبطل الإمامة،
القدح في القرآن
والقدح وإثبات الإمامة يقدح في الصحابة.
طب نحل الإشكالية دي إزاي؟
أيوه هنا السؤال. إثبات الإمامة يقدح في الصحابة،
ما ينفعش يثبت الإمامة غير ما أقول لك البلعين الثلاثة الأول.
لا يمكن أن يثبت الإمامة لعلي بن أبي طالب إلا بالقدح في الصحابة، لأننا وجدنا أن الصحابة كما يلي: الصحابة رضوان الله عليهم ثلاثة، منهم كان يرى أنه إمام مثلا سعد بن معاذ، عفوا سعد بن عبادة، لأن سعد بن معاذ مات متقدما في الأحزاب، سعد بن عبادة كان يرى أن له مسألة في الإمامة لأنه سرح بالبلدي نشرحها بالبلدي شوي.
كان هو يرى انه اولى بانه يكون خليفه.
ممتاز. نشرحها حتى يتضح للاخوه المشاهدين الكرام. النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه المهاجرون الذين جاءوا من مكه الى المدينه وكان النبي عليه الصلاه والسلام مرسلا من قبل ربه وصاحب الوحي. فلما مات النبي عليه الصلاه والسلام فكر اهل المدينه، هل في احد سينافسهم في مدينتهم؟ يعني مثلا انا يمني وانا عندكم في مصر، هل تتوقع ان اليمني ياتي يحكم مصر؟
استحال.
جميل جدا. ممتاز. اذا الانصار لم يفكروا يوما ما ان مهاجري من مكه
يبقى خليفه
ياتي يحكمهم.
تمام.
هذا منطق الواقع،
منطق الدنيا،
منطق الدنيا كلها. فلما مات النبي عليه الصلاه والسلام اجتمعوهم في سقيفه بني ساعد.
نعم. ليولوا من بينهم،
من بني جلدتهم ومن ابناء وطنهم من يحكمهم،
واهل المدينه اضرب شعابها.
نعم. جميل جدا. هنا لا نقول ان السقيفه كانت مدبره، ابو بكر وعمر وابو عبيده بن الجراح لم يعلموا باجتماع السقيفه الا بعد الاجتماع.
نعم.
ما علموا الا بعد الاجتماع. فلما جاءوا الى السقيفه ماذا حصل؟ حصلت نقول نقاش. نقاش جاد،
خلاف الراي.
خلاف الراي، وهذا يدل على انه ليس هناك نص على الامامه لعلي بن ابي طالب.
يبقى اذا الصحابه كد فهمهم كلهم.
هل الانصار كلهم اجمعوا على خلافه غير يعني على خلاف علي بن ابي طالب وضد علي بن ابي طالب؟ لا يمكن.
ولا المهاجرين.
ولا المهاجرين. فلما جاء ابو عبيده وعمر وابو بكر الى السقيفه ماذا حصل؟ تبادلوا الراي والمشوره وحصل جدال بينهم، ثم اجمع الانصار والمهاجرون على توليه ابي بكر الصديق، وتركوا شيخ القبيله شيخ قبيلتهم، مع انه منهم وفيهم والعصبيه معروف ما لا تفعل. لكنهم راوا ان ابا بكر
هو الاصلح،
افضل من غيره في قيادة الحكم. لو كان الانصار يعلمون ان علي المنصب من قبل
او فهموا فهم الشيعة، ما يعني كانوا خلاص
ليست
بايعوا عليا،
كانوا سيقول ليست لك يا ابا بكر، ما دام ان الامر ليس لنا نحن الانصار، اذا صاحبها علي بن ابي طالب، تعال نبايعه. فسعد بن عباده
نافس عليها،
امتنع عن امامه ابي بكر، ليس لصالح علي. شوف الشيعة ماذا يفعلون. يقول نعم ابو بكر
الصديق لم يبايع ابو بكر، يعني
سعد بن عباده لم يبايع ابو بكر الصديق. نعم لم يبايع ابو بكر الصديق. هل لكن لم يبايعه لانه يقول الامامه لعلي او لنفسه؟
لنفسه.
اذا من هنا عرفنا ان سعد بن عباده مع خلافه مع ابي بكر الصديق لم يقل ان الخليفه هو علي بن ابي طالب، بل كان يرى نفسه هو الخليفه،
هو الاولى.
نعم. اذا هنا السؤال، هل ابو بكر الصديق عندما اجتمع الصحابه حوله كان يوزع اموال للناس؟
لا.
هل كان عنده قبيلة تحميه؟
ده من أبو بكر من تيم، وتيم فخذ ضعيف في قريش.
بل قال الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهوده. يعني هذه لا وزن لها من حيث القوة الضغط كما يسمى،
لا عدد أفراد ولا
ليس قدحا في أخلاقها ولا في دين.
لا، إنما هم بيت صغير،
أي ليس لهم قوة الضغط مثل ما هو يوجد الآن.
نعم. أو زي بني هاشم.
إذا أبو بكر الصديق لم يكن له مال ليشتري به الذمم، ولم يكن له قوة قبيلة لتحميه وتقوم بالضغط على بقية القبائل، يعني لم يكن له قبيلة مسيطرة، وأيضا لم يكن له جنود ولا عسكر يقومون بالضغط على الناس. إذا ليش اختار الصحابة
أبو بكر
أبا بكر وتركوا سعد بن عبادة شيخهم قبل أن يتركوا غيره؟
وتركوا علينا،
وتركوا سعد بن عبادة شيخهم شيخ قبيلتهم ولم يلتفتوا إليه، وبالذات من باب أولى لم يلتفتوا إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب. لماذا؟ هل وزع عليهم أموال؟ لا. هل لأنه عنده قبيلة؟ لا. هل لأنه عنده جنود؟ لا. طيب سؤال يبقى معنا، احتمالان اثنان. الاحتمال أنهم باعوا الدين واشتروا الدنيا عنادا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يمكن؟
لا يمكن،
مستحيل. وإما أنهم رأوا أن أبا بكر أهل الخلافة
وهو الأصلح،
وهو هذا وهو هذا. إذن سعد بن عبادة لم يقل أن عليا هو المنصوص، المهاجر الأنصار لم يقولوا أن عليا هو المنصوص، كذلك علي نفسه
آل البيت نفسهم لم يقل،
علي نفسه صاحب القضية لم يقل أنا نص علي النبي في يوم السقيفة ولا في اليوم الثاني، وهاتوا النص، هاتوا النص أن عليا قال يا جماعة لماذا أنتم خالفتم أمر رسول الله؟ لماذا لم يذكرهم بحديث الغدير وهو كان قريب العهد به؟ ليش ما ذكرهم به؟
لماذا لم يذكرهم بالآية الكريمة يا الذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا؟
هذا يدل على أن هذا الاستدلال جاء متأخرا. هذا الاستدلال جاء
لأن لو علي عنده قرآن وسنة صحيحة فهمت للعامة والخاصة والنخب أنها في إمامتي والله لرفعها للناس جميعا.
أكيد لا يمكن الصحابة مستحيل جدا أنهم يخالفوا أمر رسول الله في هذه القضية أبدا ويتركوا أصل الدين.
وأين أهل البيت أنفسهم؟ آل العقيل، آل جعفر، آل أبي طالب، آل العباس،
بل جاء أبو سفيان. بل جاء أبو سفيان إلى علي بن أبي طالب وكان أبو سفيان يرغب أن يكون علي هو الإمام. قال له إن شئت ملأت لك ما بين يعني
ما بين الوديين
يعني رجالا. قال لا حاجة، سبحان الله، يدل على أن عليا لا يرى. طيب علي بن أبي طالب،
يعني أبو سفيان اللي هو والد معاوية كان من أنصار علي ويريد أن يخلفه،
يريد أن ينصب عليا.
نعم.
أي نعم، يريد أن ينصب عليا، لكن علي رفض، رأى أن هذا يحدث فتنة بين الناس فرفض. ولو كان يعلم أنه منصوص لاتجه إلى رأي أبي سفيان وقدم نفسه
ودعم رأي أبو سفيان. قال له لا، أنا مش محتاج معونة بس مادية وجيش، أنا عندي قوة كمان إلهية، عندي نص إلهي.
أكيد. إذن بهذه الطريقة علي لم ينازع أبا بكر ويقول أنه منصوص عليه. طيب قد يسأل سؤال رجل سؤال، لماذا إذن علي بن أبي طالب تخلف عن بيعة أبي بكر؟ هنا السؤال،
ده السؤال المهم.
أي سؤال مهم.
وبعدين هناك كان مبشرات بعد إذنك قبل هذا السؤال يا شيخنا، مبشرات تقول باختيار الرسول لأبي بكر، يعني استخلافه في الصلاة، في مرضه الأخير.
قد تركنا نحن جميع هذه الاستدلالات. قد تركنا نحن جميع هذه الاستدلالات.
لما أنت تناقشهم على فهمهم.
نحن تركنا هذه الاستدلالات لعلمنا نحن أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن منصوص عليه بعينه، لا يمكن أن يتجاوزه إلى غيره، وإنما كانت مؤهلات للحكم،
مقدمات،
مرشحات، مثل ما أقول ترشيحات.
يا رسول قال لا أصلي بالناس، فالناس قالوا حتى اختاره الرسول.
هذا علي بن أبي طالب يقول هذا رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاه لديننا. نعم، نعم، هذا وارد الله في كتب عن علي بن أبي طالب. السؤال، لماذا علي بن أبي طالب تأخر عن بيعة أبي بكر؟ سؤال
مهم.
يأتي الجواب، كم تأخر؟
الـ الـ الـ
هنا السؤال، كم تأخر؟
سمعت السيد محمد حسين فضل الله قال 6 أشهر.
جميل، هذه رواية عندنا في البخاري أنه تأخر 6 أشهر، ولكن في كتب الشيعة لا، هناك الأمر مضطرب. في رواية عندهم تقول لا، بايع اليوم الثاني كما في عندنا نحن، وهذا في كتاب الاختصاص أنه بايع بعدها فورا، يعني سواء في اليوم الثاني أو، لكن لم يتأخر 6 أشهر، لأنه في روايات عندهم ماتت فاطمة، كم عاشت بعد النبي؟ رواية كم؟ 70 يوم.
70 يوم.
في بعض الروايات عند الشيعة 70، بحدود 70 يوم،
70 أو 75 يوم،
يعني بهذه الطريقة. بهذه الطريقة نسأل وينتج على ذلك عدة أسئلة. أبو بكر الصديق متى بايعه علي بن أبي طالب؟ فإن قالوا بايعه بعد 6 أشهر، طيب نقول 6 أشهر هذه ليش علي بن أبي طالب ما أكرهه أبو بكر عبد الله؟ خلال 6 أشهر هذه ليش؟ ما الذي استجد حتى بايع علي أبا بكر؟ ما هو الشيء الجديد؟ هل لأن أبا بكر وجد قوة، أو لأن علي بن أبي طالب افتقد أنصارا؟ هنا لابد من
مناقشة الأمر.
أي يعني ما هو الشيء الجديد؟ 6 أشهر لم يطلب أو لم يبايع علي بن أبي طالب أبا بكر، ليش؟ سؤال، مع أنه في عندنا رواية نحن في مسند الإمام أحمد وفي سنن البيهقي أنه بايعه اليوم الثاني. نبايع اليوم الثاني لا إشكال في ذلك. لكن السؤال الآن، السؤال لماذا تأخر 6 أشهر؟ فقال بعضهم هنا اختلفوا وارتبكوا في الأمر. فمنهم من قال كان أبو بكر محترم لفاطمة. محترم تقول أنه ضربها، كيف محترم لها؟ قالوا لا، لأن فاطمة كانت حامية لعلي بن أبي طالب، فلما ماتت فاطمة أصبح علي ضعيف، فاستفرد أبو بكر بالأمر
وأجبره على البيع.
إذن هذا ينقل تلك القصة الطويلة
فاطمة،
وهو أنه هجم على بيت فاطمة. إذن التعليل الذي قال أنه إنما أكره عليا على البيعة بعد موت
فاطمة،
ليش بعد موت فاطمة؟
واحتراما له. طيب وقصة كسر الضلع كانت في حياة فاطمة.
جيد، كيف تقول محترم لفاطمة وهو نفسه كسر ضلعها هي ما هو علي؟ يعني هذه الروايات ينقض بعضها بعضا. وإن قال لا، طيب ليش، إيش المانع، ليش ما أكرهه في أن يبايع؟ هل كان عند علي أنصار وأين ذهب الأنصار بعد 6 أشهر؟ أو أن عليا استضعف؟ يعني هنا السبب ما ندري إيش السبب.
لماذا موجهها للشيعة؟
أيوة. لكن نحن نقول أنه تأخر لسببين. إما لأنه رأى أنه ما استشير، يعني كان أهل الشورى أن يستشار.
نعم.
فرأى أن عملية الضغط،
وكان مشغولا بتجهيز النبي في وقتها.
نعم. فرأى عملية الضغط ليبين للناس أنه له الحق أن يتأخر على البيعة 6 أشهر ثم بايع. فكان تأخره باجتهاد وبيعته باجتهاد، فهو مصيب في حد نفسه وفي ذات نفسه في تأخره، لأنه يرى أنه كان الأولى أن يستشار، فلما لم يستشر يعني عمل عملية الضغط 6 أشهر ثم رجع. ومن العلماء من يقول أنه كان يرى نفسه أهلا للخلافة، لكن بدون نص، يعني بدون نص من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن بالأخير بايع أبا بكر الصديق، وبهذا الدليل على أنه بايع أبا بكر الصديق انتفت كل شبهة على أنه منصوص عليه من قبل الله عز وجل. لأنه لو كان منصوص عليه من قبل الله عز وجل ما ترك هذا النص وبايع أبا بكر الصديق. إذن من هنا، من هذه الطريقة، نأتي إلى أن إثبات الإمامة يقدح في جميع الصحابة، سواء في علي بن أبي طالب وفي سعد بن عبادة وفي المهاجرين وفي الأنصار وفي أبي بكر وعمر. هل هؤلاء كلهم ما كانوا يفهمون النص؟ إنما فهمه من جاء متأخرا على أن علي منصوص عليه من قبل الله، ولا يجوز له أن يتنازل، ولا يجوز له أن يبايع، ولا ولا، يعني هذه أمور جاءت متأخرة. كذلك القدح في السنة من أمور التي أثرها على الإمام، أثر الإمام على السنة، أنهم جعلوا للإمام أن يتقي. هو تسأل ليش الإمام علي بايع أبا بكر؟ قال تقية. لماذا الإمام علي بن أبي طالب لم يرجع فدك لأهلها؟ قال تقية. لماذا الإمام علي لم يعزل فلانا وفلانا؟ قال تقية. لماذا كان يمدح أبا بكر؟ قال تقية. هذا كله أثر أنهم أثبتوا الإمام أولا، ثم بعد ذلك جاءوا إلى أمور من السنة النبوية علي كان موافق لها ونقل أحاديث كذا، قالوا هذا تقية، فأبطلوا السنة بطريق التقية. السنة كثيرة بطريقة التقية.
ويعني كيف تستقيم الأسماء مع التقية؟
هنا السؤال.
يعني هو معصوم، يعني لا يخطئ، ويعني عنده إلهام وعنده وحي وغير ذلك، لماذا يتقي؟ هو يعرف الحقيقة قبل أن تحدث.
هنا السؤال، يعني إذا كان الإمام يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختياره، فما هو الداعي للتقية؟ أيضا أمر آخر وهو لم أسمع جوابا إلى الآن، وهو ما حد التقية بالنسبة إلى الشخص العادي مثلا؟ يعني أنا لو أن إنسان هجم علي وقال لي أكفر، هل يجوز لي أن أكفر إذا خفت من السيف؟
يجوز.
الإمام كذلك يجوز أن يكفر؟
لا.
ليش؟
لأن المفروض أن الإمام معصوم ويعلم يعني ما سيحدث له سلفا، فبالتالي لو استجاب لهذا يعتبر مات منتحرا.
يكفر المعصوم؟
يعتبر مات منتحرا.
ويكفر معصوم؟
الله أعلم، اسألهم باشر.
طيب، هل العصمة تجوز على النبي أيضا؟
نعم، العصمة تجوز على النبي.
لا عفوا، التقية.
أنا أريد لا تجوز على النبي. لا تجوز على النبي.
يجوز النبي أن يتقي؟ لأنه يقول جعفر الصادق في الحديث الموجود عند الشيعة، التقية ديني
ودين أبائي.
النبي عليه الصلاة والسلام من آبائه؟
نعم، من آبائه.
التقية دين النبي عليه الصلاة والسلام، تجوز التقية على النبي؟
أنت تقصد أنها تنسحب على النبي بعد كده؟
قطعا، لأنه يقول التقية ديني ودين أبائي،
من عمل بها عمل بديننا ومن أنكرها أنكر ديننا.
هل يجوز التقية على النبي؟ وهل يجوز أن النبي ينكر نبوته تقية؟ لأن الطوسي في كتاب الغيبة قال يجوز أن الإمام ينكر إمامته تقية، يقول أنا لست إمام. وكتاب الكافي لما جاء زيديان ودخل على جعفر الصادق قال أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال ليس فينا إمام مفترض الطاعة. فلما خرج الزيديان من عنده قال إنما قاله تقية. إذن إذا كان الإمام يجوز أن ينكر إمامته، بالنسبة للشخص العادي إذا أنكر إمامة الإمام ما حكمه؟
كافر.
والإمام نفسه إذا أنكر إمامته
المفروض يتساوى بالشخص.
طيب قطعا، باب أولى.
أها.
طيب هنا كيف يستعمل الإمام جعفر الصادق التقية مع الزيديين وأنكر أنه إمام مفترض الطاعة؟ يعني هل كفر الإمام جعفر الصادق تقية؟ هذا مما يحتاج إلى مراجعته بالنسبة للشيعة. أيضا إبطال السنة المترتب على أثر الإمامة ضعف أكثر الأحاديث عند الشيعة، ولهذا قلنا نحن في الحلقة الماضية وتوقفنا عنده، قلنا أن الإمامة ليس عليها دليل من القرآن صريح، وأدلتها من السنة، إما السنة عند الشيعة وإما السنة عند السنة. السنة عند الشيعة ليس عندهم أحاديث معتمدة كلها صحيحة، وإنما هي محل خلاف بين الأخباريين وبين الأصوليين. يعني تجد هل الكافي كله صحيح؟
لا،
تطلع على النظرية. منهم من يقول الكافي كله صحيح وهم الأخباريون ومنهم من يقول لا الكافي ليس كله صحيح
في 9000 حديث ضعيف و6 صحاح.
طيب وبعد أن يأتيك كمال الحيدري بنظرية جديدة يقول وهو يفتح كتاب مرآة العقول يقول أن المجلسي في مرآة العقول يقول الكافي كل ما فيه صحيح طيب كيف يكون كل ما في الكافي صحيح ومرآة العقول أين تذهب بها؟ قال إنما ضعفها تلك الأسانيد ليس لأجل ضعفها وإنما لتقدم عند الترجيح يعني إذا اختلف الحديث مع حديث نقدم الذي ليس فيه ضعف على الضعيف وأما إذا كان ليس هناك تعارض يمكن أن تأخذ بالحديث الضعيف سبحان ربي العظيم إذن الشيعة كيف يلزموننا بأحاديث هم أنفسهم مختلفون فيه والسنة التي عندنا نحن لو جئت إليها لا يستدلون بالأحاديث الصحيحة الصرف من حيث أنها تدل دلالة وإنما يذهبون إلى أحاديث أكثرها مكذوب أكثرها مكذوب ويستدلون بها والأحاديث الصحيحة يؤولونها على غير تأويلها كذلك من الأمور المتعلقة بذلك إذا قالوا أن السنة النبوية لا تؤخذ إلا من قبل المعصوم لأنهم نصبوا إمام معصوم وقالوا السنة النبوية لا تؤخذ إلا من قبل المعصوم
ما هو القول في من يعني يروي عن المعصومين
أيوة هنا سؤالا ما بالنسبة لبقية الصحابة هل تقبل أحاديثهم أو لا فإذا كانت لا تقبل أحاديثهم سقطت الإمامة
نعم لأن احنا لن نقبل أحاديث التي رواها غير معصومين زرارة وأبي بصير وغيره
لا بالنسبة للصحابة قبل ذلك يعني الأحاديث التي طرفها صحابي لن نقبلها لأنه كلما جاء يناقشنا في الإمامة نقول القاعدة التي قعدتها أن الأحاديث لا تقبل إلا من قبل المعصوم هذه الأحاديث التي استدلت بها على إمامة الإمام ليست مروية من طريق المعصوم وبهذا إيش نبطله لأن هذا لازم لقولهم هذا إذا كانت الإمامة لا تؤخذ إذا كانت السنة النبوية لا تؤخذ إلا من قبل المعصوم بطلت إمامة المعصوم ليش لأن الأحاديث التي وردت عن غير المعصوم هل هي حجة أو ليست حجة؟
ليست حجة.
فإذا كانت ليست حجة ليس تستدل بها على إمامة المعصوم وأيضا كتبكم كلها تلغى ليش تلغى؟ لأنها بعد المعصوم هناك رواة غير
معصوم.
غير معصومين إذا لا نقبل الإمامة الأحاديث إلا من المعصوم أيضا الأحكام عند الأئمة هل نحن متعبدون بها أم لا؟ فإن كان نحن متعبدون بها الآن الشيعة مثلا كتاب الكافي هل الأحاديث الواردة في كتاب الكافي متعبدون هم بها ولا لا؟
المفروض هم متعبدين بها
هل الأحاديث واردة من طريق المعصومين إليهم إلى صاحب الكتاب؟
لا طبعا
طيب إذا سقطت كل تلك الأحاديث أثر الإمامة على الصحابة هذه الآن كانت أثر الإمامة على
السنة
على السنة إبطال السنة إرجاء السنة عدم أخذها كذلك أثر الإمامة على الصحابة تكفير الصحابة أو تفسيق الصحابة يعني دائر الأمر بين أمرين إما التكفير
وإما التفسير
لأن تسأله هل أدلة الإمامة قطعية ولا ظنية هل هي أصل من أصول الدين أو لا قال الإمامة أصل من أصول
الدين
سؤال ما حكم الذي يرد أصلا من أصول الدين مع علمه به
المفروض أنه كيف
لأنه نسأل سؤال هل الصحابة علموا هذه الأدلة أم جهلوها
علموا
يوم غدير خم لأنه كم حضر يوم غدير خم على مذهب الشيعة 120 ألف وهذا كذب وافتراء لأنه ليس لأنه يوم 120 ألف كان يوم حجة الوداع في عرفة أما بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يكن معه هذا العدد بل كان قليل جدا إذن هؤلاء الصحابة على مذهب الشيعة الذي كانوا 70 ألف وفي رواية 10 ألف وفي رواية 120 ألف هؤلاء الصحابة علموا الإمامة ولم يعلموها
المفروض تبقى لحديث غدير خم علموا
طيب علموا ثم خالفوها ولا نسوها
خالفوها
متعمدين
لا
كيف ما يكون متعمدين
ازاي يعني
اذا على مذهب الشيعة خالفوها متعمدين
يعني بعد علمهم يعني.
علموها يوم غدير خم ثم خالفوها متعمدين ونصبوا من
ليس بخليفة
بخليفة وابو بكر ماذا يترتب على ذلك ايش حكمهم
كفار
فساق
منافقين
لأنهم لا يحبون عليا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إذن انظر على مبدأ الإمامة ماذا ترتب عليها ترتب عليها تكفير 120 ألف صحابي
كل الأمة
بعدين سيأتينا أثر الإمامة على الأمة المحمدية إذن
أنا بقصد كل أمة في وقتها يعني هو ده العدد اللي كان
الصحابة. نحن نتكلم عن الصحابة. أما الذين كانوا في أطراف الدنيا لعلهم لم يحضروا غديرهم، ما علموا بتلك الأحاديث، لكن بعد ذلك وصلت الأحاديث إلى الناس كما يعتبرون. إذن حكم هؤلاء الصحابة ما هو؟ هؤلاء الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وتركوا إمامة علي بن أبي طالب، هل كانوا يعلمون أحاديث الإمامة أو يجهلونها؟ لا شك أن الشيعة يقولون الصحابة كانوا عالمين، كانوا فاهمين، لأنهم كانوا قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بثمانين يوم، يوم غدير خم، سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك لما سمعوه أعرضوا عنه وعاندوا النبي عليه الصلاة والسلام ونصبوا أبا بكر الصديق خليفة، نصبوا أبا بكر الصديق خليفة. إذن هذا هؤلاء الصحابة ما حكمهم؟ حكمهم أنهم كفار فساق عند الشيعة، ولهذا تجدهم يلهجون بسب الصحابة وتكفير الصحابة، ليس لأعمال ارتكبوها. ولهذا يقول بعض العلماء إذا جاء الشيعة يذكرون بعض الأخطاء للصحابة ليس مقصدهم ذلك الخطأ. يعني مثلا الشيعة يدندنون عائشة رضي الله عنها خرجت
على إمام
زمانها، على إمام زمانها وحاربت علي بن أبي طالب يوم الجمل واواوا. السؤال، نسأل الشيعة سؤالا، ما كان حكم عائشة قبل أن تخرج يوم الجمل؟ مع أنه هذا لها جواب آخر. ما كان حكمها؟ مؤمنة؟
مؤمنة.
طيب هي لا تؤمن بإمامة علي هذه؟
لماذا أخرجتوها يعني؟
السؤال، إذا كانت مؤمنة مع عدم إيمانها بالإمامة؟
لا، يبقى تقصد يعني إن هي يعني خرجت من الدين لإنكار الإمامة،
ليس لفوء على الإمام.
أحسن. يعني في مصيبة كبرى هي متهمة بها.
هي أصلا عندهم كافرة سواء خرجت
أو لم تخرج.
ألم تخرج؟ مثلا عثمان بن عفان يأتون ينتقدون عليه كذا وكذا وكذا وكذا. نسألهم سؤال، عثمان بن عفان قبل أن يكون خليفة كان مؤمنا ولا كان
كافر؟ كان كافر بالإمامة،
لأنه كافر بالإمامة أصلا، لأنه بايع
على بكر. تقصد على القاعدة اللي بتقول لك ليس بعد الكفر ذنب.
أحسنت.
طيب ناخد فاصل، فاصل مشاهدي الكرام، ونعود اللقاء من ضيفنا الكريم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وجدد لي ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق المعاصرة. جدد لك تحية.
أهلا وسهلا بك محمد والإخوة المشاهدين الكرام.
كنا نتناول إلى أن انضم لنا سماحة سيد محمد الحاج حسن، يبدو أن الكهرباء منقطعة ما زالت في هذه الحلقة، غدا إن شاء الله سيكون معنا إن كان في العمر بقية. يعني أثار القول بالإمامة، قلنا أن الإمامة ليس لها فائدة وبالتالي لها أضرار محضة ترتبت على الأمة منذ يعني أربعينيات القرن الأول الهجري وإلى الآن ما زالت تداعيات القول بها وأثارها، سواء على القرآن، على التوحيد، على السنة، على الصحابة، على كل شيء. هذه الأضرار نعرضها على حضراتكم. تواصلوا معنا عبر الهواتف التي تستجيبون على الشاشة في ثلث الساعة المتبقي من هذه الحلقة، لأننا سنختصر الحلقة يعني حتى ينضم إلينا ضيفنا غدا إن شاء الله، تصبح ساعة فقط. تفضل شيخ.
قلنا من الآثار الإمامة على الصحابة رضوان الله عليهم اتهام للصحابة بكتمان الدين، اتهامهم بالعناد للشرع، اتهامهم بأنهم نصبوا غير من نص الله سبحانه وتعالى عليه. هذه كلها ناتجة على اختراع مسألة الإمامة وأن هناك نص. ثم ناتج ثاني وهو البحث للصحابة عن أخطاء، تقول له يعني هل ممكن هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون هذا؟ فذهب يبحث إلى تعليلات عن الصحابة ليؤيد بها الفكرة ويعطيها شواهد من الواقع. وأيضا لما يعني نظروا إلى أن الإمامة لابد أن يكون صاحبة معصوم، بحثوا للصحابة عن أخطاء ليثبتوا أنهم مثلا غير معصومين. ونحن نقول اطمئنوا، نقول لكم غير معصومين بدون أن تبحثوا عن هذه الأشياء التي تؤكدون بها قولكم. نحن متفقون معكم على أنهم
ليسوا معصومين.
لكن بدأوا يبحثون عن أشياء ليست أخطاء أصلا ليثبتوا بها خطأ الصحابة، ويبقى علي بن أبي طالب لا يخطئ ولا ينسى ولا يعني كردة فعل. ليش؟
وفي هناك أخطاء الأنبياء، فما بالك نبي الصحابة يعني؟
إيه، أخطأ الأنبياء يعني ويأتي الوحي صحيح. يعني بالنسبة للأنبياء يصدر منهم خطأ، لكن الوحي يأتي
يصحح ذلك ببشريتهم.
نعم. فإذا ترتبت للصحابة أخطاء، نحن نقول اطمئنوا. مثلا أضرب مثال، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عندما يتكلم عن الآية الكريمة مثلا
لا تحزن إن الله معنا. قال الشيعة وهذا يدل على نقص أبي بكر الصديق لأنه كيف حزن
اللي كان خائف ده ما
قالوش. الشيخ الإسلام تيمية ماذا قال؟ قال إن أردتم أن شيخ أن على أن أبي بكر الصديق كان ناقص بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا نعم بالنسبة لنا نحن نؤمن بأنه ليس في مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر هو ناقص بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أي أن النبي هو الذي له الكمال في هذه الحالة. وأبو بكر لم يكن معصوما وممكن أن يحدث في حقه. لكن أيضا الحزن ليس نقصا في حد ذاته. فالله سبحانه وتعالى قد وجه للأنبياء لا يعني عدم الحزن بأنهم لا يحزنوا ولا يخافوا.
وقال النبي لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
جيد. هو
معنا مسعد من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفك أخي محمد؟
الحمد لله تفضل.
حياكم الله أخي تفضل.
مع حضرتك مسعد المنشاو.
أهلا بك تفضل.
أهلا بك أخي محمد. حي الأخ الشيخ سهر وصابر.
تفضل.
حياكم الله أخي تفضل.
هو بس قبل بس كانت حصل بس معايا كده قصة بسيطة يعني مع الأخ الشيعة يعني مع الأخوة الشيعة يعني. كنت في بلد من البلدان يعني فالأخ يعني بيتكلم معايا عن بالنسبة للمتعة يعني. بقول المتعة حلال وتقول له لا مش حلال هي كانت حلت أول الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر. فقال لي لا المتعة حلال. فالمهم قلت له سلمت بك إن هي حلال. طب أنا قاعد في البلد ديت مثلا فترة معينة يا تزوجني بنتك متعة يا أختك متعة. فبصراحة ما عادش يتكلم معايا في الموضوع ده يعني سكت يعني. فأنا أفهمته يعني دي اللي حصل معايا يعني حضرتك يعني.
طيب شكرا اخونا مسعد. ويعني يعني ما فهمت كلام اخونا مسعد ان هم قالوا حلال لكن لا يطبقونها على اهاليهم يعني هم ياكلون لحوم غيرهم. فهمت شيخنا؟
جيد. هو بالنسبه للمتعه ما في دليل على حليتها بعد ان جاء النص بتحريمها.
ما في اللي هي الايه فما استمتعتم به منهن فاتهن اجورهن محصنين غير مسافرين.
هذه اول ليست في نكاح المتعه ابدا. هذه الآية في النكاح الزواج الدائم وليست في نكاح المتعة لعدة أسباب واعتبارات. ويكفي منها أن نكاح المتعة عند الشيعة وعند السنة لا يحصن صاحبه. لا يحصن صاحبه. والله سبحانه وتعالى قال
الحمد لله رب العالمين
رحمك الله فما استمتعتم به منهن قال محصنين غير مسافحين.
يعني القسم الآخر من الآية يفسر يوضح.
نعم. فلأنه الشخص إيش يترتب ما معنى محصنين؟ لو أن شخصا تزوج متعة ثم وقع في يعني هو تزوج متعة أول مرة يعني كان شاب ولم يتزوج قبله ثم تزوج متعة ثم حصلت منه جريمة الزنا. الآن نقيم عليه حد المحصن ولا حد البكر الذي لم يتزوج؟
نعم. طيب محمد بن
مصطفى باتفاق السنة والشيعة أنه ليس محصنا.
نعم. استاذ محمد تفضل.
تحياتي ليك يا استاذ محمد وتحياتي للشيخ خالد الوصابي. انا كنت تواصلت مع حضراتكم اول امبارح وذكرت آية التبني. وانا حاليا انا تركت الرقم بتاعي للشيخ خالد الوصابي. انا عايز اتدخل النهارده في موضوع آية العصمة اللي بيستدلوا بها الشيعة بالجزء المحرف اللي هم اضافوه لإمامة الإمام علي. انا يعني حطيت نفسي مكانهم ولقيت ان آية العصمة دي دليل ما اضافوه هم دليل على براءة الصحابة رضوان الله عليهم وان الآية لا تستقيم بما اضافوه. لان المولى عز وجل بيقول يا ايها النبي بلغ ما ارسل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت
ما انزل اليك من ربك. نعم.
فلو افترضنا اللي بيقولوه الشيعة حقيقة فاحنا عندنا احنا بالنسبة لنا اهل السنة تفسير الآية في عموم التنزيل. انما بالنسبه للشيعه عموم التنزيل معنى الايه اللي هم بيستدلوا بها ان رب سبحانه وتعالى انزل يعني انه الايات اللي بتتكلم عن امامه الامام علي وصلت لحد التواتر. ده معنى الايه عندهم فوصلت لحد التواتر. فاذا كانت هي وصلت لحد التواتر فمش ممكن الصحابه ينكروها. ده اولا. ثانيا لو افترضنا برضو تمام الايه زي ما هي ماشيه بالنسبه لهم في نفس السياق فهتصبح على غير ما هم قالوه. لان هو كده يعني في حالة ابلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام بامامة الامام علي فاصبحت العصمة مزدوجة للرسول صلى الله عليه وسلم وللامام علي. فالآية مش هتبقى بالشكل اللي هم التحريف حتى التحريف مش هتبقى بالشكل اللي هم قالوه. هتبقى الآية اذا افترضنا كلامهم صحيح هتبقى يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك وان لم تفعل في ولاة علي بن ابي طالب وان لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي الحالة دي مش هيبقى والله يعصمك من الناس. هيضاف ليها عصمة الإمام فهتبقى والله يعصمكما من الناس.
نعم. يعني على أي حال تليفونك اتركه للشيخ وتناقش لأنه عنده كان اتصل بنا أول أمس وكان عنده كتاب هو مؤلفه يعني.
نعم.
محمد من السعودية. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي محمد؟
تفضل يا أخي تفضل.
كيف حالك يا شيخ خالد المصابي؟
حياكم الله أخي تفضل وأهلا وسهلا بك.
رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله
علينا وعليكم بإذن الله.
والله شيخ خالد أنا أحب أوضة الجديد من أفكار وهذا طبعا أنا اسمي محمد حسين طبعا أنا حوثي عرفت؟ لكني من سكان مدينة نجران في المملكة العربية السعودية ونحن وكأننا يعني مذهب الشيعة وكأنه فرض مفروض علينا فرض حتى أنني تواصلت مع إحدى الدعاة الذين هنا في نجران فقال لي بأنك يجب أن تؤمن بأن عليا أن داما أن عيد نور الله وعدي هو لسان الله وعدي هو وإلى آخره يجب أن يعني يجب أن أنك تصبح أنك تعبد عليا فقلت له وإذا أردت أن أصبح شيعيا لكن دون أن أؤمن بعلي أنا كذا شيعي ولكني أثق بأن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أنا شيعيا ولكن أنا لا أثق بأن علي هو خليفة رسول الله فقال لي لا يجب أن تعترف يجب أن وإلا ستكون يعني على منهج غير صحيح فسألته السؤال قلت له إذا أصبحت أنا شيعيا كما أنا الآن ولكني لا أؤمن بأن علي هو خليفة رسول الله أنا شيعي ولكني لا أسب الصحابة ولا أسب أم المؤمنين عائشة وهي أمي كما أعرف أنا وكما على مثل أمي أنا وأبي أيضا ولكن سألته السؤال وقلت أصبحت شيعيا غير مؤمنا بعلي أنه خليفة رسول الله فأنا هل أنا كافر أم لا قال لي لا تدخل الكفر لن تصبح كافرا ولكن علي هو نور الله وهو مثل الله وقد وكله الله ومن يحاسب الله ومن يحاسب الشيعة يوم القيامة ومن يحاسب المؤمنين كلهم هو أحدي فسألته إذ كنت لم أكفر وأنا شيعيا إذ كنت لم يعني أنا الحين لا أؤمن بأن علي خليفة رسول الله وكيف من يعصي الله يجب أن نعتبر عليا أنه إله وأنا الآن لا أريد أن أعبد عليا فهل أنا كافر ونحن نعلم بأن الذي يعصي الخالق فإنه يدخل النار والقرآن ينص بذلك فأنا قلت لهم إدارتهم تكرهون إكراها على التشيع فأنا شيعيا ولكن لا أسب عائشة وأنا أعلم بأن محمد رسول الله وأن الخليفة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هذا ما عرفناه فقالوا لي لا يجب أن تتجرد من هذا وأن تعرف بأن علي هو لسان الله ونور الله يحاسبك يوم القيامة رب الله هو علي
ماذا تريد أن تقول في النهاية أخي محمد
القرآن أن الله الذي سيحاسب قالوا لا يجب أن تؤمن
ماذا تريد أن تقول في النهاية يعني الشاهد من كل هذا الذي رأيته
أريد يا أخ محمد صابر أريد أن نستفيد من شيخ المصابي أريده أن يعني يقول كلمة تجاه هذا الموضوع أنا الحين تطور أنني مسلم أعبد عليا ابن أبي طالب أرأيت
شكرا أخونا محمد حسين يعني والقاعدة أصلنا لها قديما وسيقول الشيخ ماتوا أنا عندي اتصال آخر من خالد وهو أنه لا ولاء لعلي ولن تكون شيئا إلا بالبراءة من السابقين نحن شيعة أهل البيت الحقيقيين يعني 1.5 مليار سني هم الشيعة الحقيقيون خالد البحرين السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي
حياكم الله أخي الكريم محمد صابر حيا الله الشيخ الحبيب خالد الوصابي
حياكم الله خالد البحرين
ما تبقى من الشهر حياكم الله أخي الكريم
هلا وسهلا ومرحبا تفضلوا
نعم فقط يعني سأل الله جل وعلا أن يجري الحق على قلبكم وعلى لسانكم وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى عندما يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون هؤلاء من ينسبون نفسهم إلى آل بيت النبي ويدعون زورا وبهتانا محبتهم لآل البيت تسقط حججهم أمام أهل التوحيد أهل الدليل الذين يميلون أينما مال الدليل عموما سؤالي لفضيلة الشيخ خالد ما هو الفرق ما بين أهل البيت وآل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسلمان الفارسي سلمان منا آل البيت والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في آية التطهير
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
نعم
نعم تفضل تفضل.
نعم الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هو الفرق بين أهل البيت وأهل البيت؟
شكرا أخونا خالد مرشيد من البحرين تفضل. عايز رد على الأخ الحوثي.
هو حوثي نسبا يعني من قبيلة حوث، والذي أفهم إما أنه زيدي من الزيدية المعتدلين بحيث أنه يقول أنا شيعي، يعني هو إما أن يكون سني أو زيدي، أما حوثي بمعنى المعتقد لا طبعا. هذا الذي فهمته، لأنه يؤمن بفضل أبي بكر وعمر ولا يسب عائشة قطعا، وهناك من قبيلة حوث ناس طيبين وسنة، يعني ما في إشكال في ذلك، لأنه قبيلة حوث منها حوثي بهذا الفكر الجارودي المتطرف، ومنها زيدية ومنها سنة. نعم فهو يقول مع أنه شيعي إلا أنهم لم يرضوا بشيعيته، فيفرضون عليه آراءهم فرضا أن علي هو عين الله ولسان الله ونور الله،
ولازم يكفر لأبله،
ولا بد أن يكفر الصحابة، ويؤمن أن علي منصوب من قبل الله عز وجل. هو يقول أنا شيعي، يعني الذي فهمت أنه زيدي، مع أنه من أنصار آل من أنصار أهل البيت ومن شيعة أهل البيت، لكنهم يريدون فرض آرائهم على الناس، هذا الذي فهمته. ويقول أن علي بن أبي طالب هو الذي عليه الحساب، وهذا خلاف القرآن. الله عز وجل لم يجعل الحساب حتى في يد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. النبي عليه الصلاة والسلام ليس محاسب للناس.
علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار،
الحساب ليس بيد النبي، كيف يكون بيد علي؟ ويقول الله سبحانه وتعالى إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا
حسابهم. يا أولي لا يقرؤون القرآن، لا يقرأ القرآن.
يبقى القاعدة الموثقة لديهم لا ولاء للأئمة إلا بالبراءة ممن
نعم سلفه. هذا هو.
نعم. أخونا خالد، أهل البيت وأهل البيت يعني الفرق
هو هذا. طبعا في خلاف بين أهل العلم من حيث هل هما لفظان مترادفان، فإذا قيل أهل وآل فيكون أحدهما مبدل من الآخر، فيكون أهل مبدل من آل، فمن العلماء من قال بينهما ترادف، فآل البيت هم أهل البيت. وبعض العلماء يقول آل البيت أعم من أهل البيت، بحيث أن الزوجة تدخل تحت لفظة الأهل ولا تدخل تحت لفظ الآل.
الآل على أساس أنها لم ممكن تكون مش ابنة العمومة مثلا.
نعم.
يعني مش عصب بالنسبة.
فيكون أهل البيت متناول للأمرين، متناول للقريب ومتناول للزوجة. وأما كلمة آل فلا تكون كذلك. ومن العلماء من رد على هذا القول،
لكن أهل كلمة أهل تحديدا ورد في الآية مختص بها، لابد أن تكون الزوجة من بينهن.
ومنهم من قال أيضا أن لفظة الآل تدخل تحت الزوجة، واستدل على ذلك بنصوص ممكن أن نفردها بحلقة.
أنا عندي دقيقة الختام، ماذا تريد أن تقول؟
الختام في ذلك كله، لازلنا نحن ننتظر يعني من الشيعة من يجيب على أسئلتنا واستفساراتنا حول موضوع الإمامة، وأن يكون عنده قدرة على الجواب أن يجيب. وعلينا أن ننهج منهج الكتاب والسنة، يعني إذا كان هم لا يأخذون بالسنة عندنا ونحن لا نؤمن بالسنة عندهم، فعلينا أن نتحاكم إلى القرآن الكريم الذي يؤمن به الطائفتان إن صدقوا في ذلك. إن صدقوا في ذلك فالقرآن الكريم هو مرجع الكل. هاتوا لنا آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على الإمامة، سواء كان بعدد أو بوصف أو بنص. هذا الذي نريد.
السؤال موجه لسماحة الشيخ محمد الحاج حسن، غدا إن شاء الله ننتظر تواصله معنا عبر سكايب، ويعني أدلة الإمامة لدى إخواننا الشيعة. أشكر ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. شكرا لك شيخ.
شكرا لك وللإخوة المشاهدين الكرام.
شكرا جزيلا. نعتذر قصري مدة هذه الحلقة مشاهدة الكرام لظروف يعني عدم تداخل يعني سماحة الشيخ محمد الحاج حسن. غدا إن شاء الله يعني يكون وقت البرنامج كامل إن كان في العمر بقية. شكرا وإلى اللقاء.